10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران ترتهن موقفها حيال العودة الاحتمالية لأمريكا إلى الاتفاق النووي بسياسة واشنطن المقبلة والعملية. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن اليمن يواجه الخطر الوشيك لحدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود. الاتحاد الأوروبي يتعهد باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حقوق الإنسان في البحرين. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية أبو الفضل عموي إن موقف طهران حيال العودة الاحتمالية لأمريكا إلى الاتفاق النووي يرتبط بسياسة واشنطن المقبلة وتصرفاتها على أرض الواقع. وأضاف أبو الفضل عموي في تصريح صحفي إنه ينبغي لواشنطن إصلاح سياستها السابقة والتوقف عن ممارسة الضغوط على طهران، لذلك قدم المجلس مشروع الخطة الاستراتيجية لإزالة الحظر بهدف فرض التعقل على الجانب الآخر في سياسته حيال البلاد. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة مواقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأخيرة إزاء البرنامج النووي الإيراني. ووصف سعيد خطيبزادة بيان الدول الأوروبية الثلاث بشأن تعاون إيران مع الوكالة الثرية بغير المسؤول، ودعا هذه الدول لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي بدل الهروب إلى الأمام، مؤكدا أن أنشطة إيران النووية لا تخرج عن إطار القوانين الدولية. وأضاف خطيبزادة أنه مع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها إجراءات الحظر وعدم وفاء الدول الأوروبية بما تعهدت به حول استفادة إيران من المزايا الاقتصادية لإلغاء الحظر، لذلك خفضت التزاماتها وفق بنود الاتفاق النووي، لكنها أكدت أنها ستعود عن إجراءاتها إذا تقيد الجانب الآخر بالاتفاق بالكامل. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش من أن اليمن يواجه حاليا الخطر الوشيك لحدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود. ويأتي التحذير الذي يعقب تحذيرات عدة مشابهة صدرت عن الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة في ظل احتمال إدراج الولايات المتحدة حركة أنصار الله اليمنية على قائمتها للمنظمات الإرهابية، ما من شأنه أن يعرقل بدرجة إضافية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. ويتعرض اليمن منذ أكثر من 5 سنوات لعدوان دموي بقيادة السعودية والإمارات وبدعم من الولايات المتحدة استهدف البنى التحتية والمدنية، راح ضحيته أكثر من 13,000 شهيد وأكثر من 100,000 جريح. عبرت منظمات إغاثة دولية عن مخاوفها من الحيلولة دون وصول المساعدات الأساسية والحيوية إلى اليمن بسبب احتمال إضافة أمريكا حركة أنصار الله اليمنية على قائمتها السوداء. ونقلت وكالة رويترز أن منظمات الإغاثة تخشى من أن عملها قد يدخل في إطار التجريم، كما يخشى موظفها أن يؤثر التصنيف على قدرة اليمنيين في التعامل مع الأنظمة المالية والمصرفية والتحويلات التي تأتي من الخارج. من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن خطر المجاعة المتنامي في اليمن يسلط الضوء على ضرورة استمرار السماح بإيصال المساعدات إلى هذا البلد. هذا وتحتفل دول العالم في 20 من شهر تشرين الثاني نوفمبر باليوم العالمي لحقوق الطفل، فيما يعاني أطفال اليمن من وضع إنساني صعب نتيجة استمرار العدوان والحصار السعودي منذ نحو 6 أعوام، الأمر الذي تسبب في حرمانهم من أبسط حقوقهم كالعناية الطبية والتعليم والغذاء في ظل صمت أممي وتواطؤ دولي. المزيد في التقرير التالي.
معاناة وحرمان من أبسط الحقوق يكابدها أطفال اليمن منذ 6 أعوام جراء ما خلفته آلة القتل السعودي الأمريكي، حيث يعيشون تحت وطأة الأمراض والأوبئة إضافة إلى التجويع والقتل المباشر عبر مقاتلات العدوان. ويرى حقوقيون أن هذه الانتهاكات تعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
الملايين من أطفال اليمن ومنذ بدء العدوان مارس العدوان ضدهم الجرائم بشتى أنواعها، من تجويع وأيضا من قتل وأيضا من أمراض بسبب الحصار والعدوان الذي مورس ضدهم، فيما لاحظنا أن الأمم المتحدة لم تتخذ خلال فترة العدوان أي إجراءات توقف هذا العدوان وهذه الانتهاكات.
ويأتي يوم 20 من نوفمبر تشرين الثاني من كل عام لتحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل، في حين يبحث الأطفال اليمنيون عن أدنى حقوقهم المنسية تحت أنقاض مدارسهم ومنازلهم التي دمرها العدوان، وسط تخاذل متعمد من الأمم المتحدة والتي يفترض أن تكون راعية للمواثيق الإنسانية ومن ضمنها حقوق الأطفال.
اتفاقية حقوق الطفل حقيقة لم تمس الطفل اليمني بأي صلة، لم يستفد منها أي شيء، لا نعرف نحن ما فائدة هذه الاتفاقيات، ما فائدة هذه الاحتفالات العالمية وهي لا تشمل جميع الأطفال. هل الأطفال مصنفون مثلا أطفال اليمن لا تشملهم هذه الاتفاقية؟ حقيقة هم يعانون أشد أنواع المعاناة.
ويكابد الأطفال في اليمن وضعا صحيا سيئا مع نقص في الخدمات الطبية وتفاقم الأمراض وصعوبة الحصول على الغذاء جراء تدهور الوضع المعيشي لأسرهم أو فقدان معيليهم بسبب الغارات. وأكدت منظمات أممية أن أكبر زيادة في حالات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم بلغت 15.5% خلال عام 2020.
نبقى في اليمن، حيث شهدت محافظة الحديدة اليمنية وقفات احتجاجية غاضبة تحت شعار أمريكا تقف خلف استمرار جرائم العدوان ومرتزقتهم لن يفلتوا من العقاب، ونددوا بالحصار وخروقة وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه مع الأمم المتحدة. ففي منطقة المطار بمديرية الحوك ندد المحتشدون خلال وقفتهم الاحتجاجية باستمرار الدعم الأمريكي لدول العدوان، وشددوا على مقاومة المعتدين حتى تحرير جميع الأراضي اليمنية من دنس الغزاة ومرتزقتهم. كما أكد المحتجون دعمهم للقيادة الحكيمة لوقف العدوان بالطرق السلمية، وباركوا للجيش واللجان الشعبية جميع الانتصارات الكبيرة التي يحققونها في جميع الجبهات. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية فاندرلاين إن أوروبا لم ولن تتجاهل قضية الحريات وحقوق الإنسان في السعودية. جاءت تصريحات المسؤولين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل لإعلان مواقف الاتحاد خلال قمة 20 المقررة افتراضيا برئاسة السعودية. تعهد الاتحاد الأوروبي باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حقوق الإنسان في البحرين. جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس المفوضية الأوروبية ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فونتيل ردا على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن ما أسموه الحالة المزرية لحقوق الإنسان في البحرين. وأشار فونتيل إلى قضية السجينين البحرينيين المحكومين عليهما بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها سيحتل بعدا أساسيا في علاقة الاتحاد مع البحرين. مستمعين الأفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. عصائب أهل الحق في العراق تعلن انتهاء الهدنة مع الأمريكيين لعدم تحقق شروطها. وزير الدفاع الأرميني يقدم استقالته عقب استعادة أذربيجان منطقة أغدام المتأخمة لناغورني قاراباخ. بايدن يعتبر رفض الرئيس ترامب الاعتراف بالهزيمة رسالة مروعة إزاء الدولة الأمريكية. من جديد أهلا بكم. أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق أن الهدنة مع الأمريكيين انتهت لعدم تحقق شروطها. ولفت قيس الخزعلي إلى أن الدستور العراقي لا يجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان. ميدانيا أعلنت القوة العراقية أنها قضت على 16 عنصرا لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك في شمال البلاد. وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى العثور على وثائق مهمة وكميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات سفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية. كما ألقت قوات الأمن القبض على 4 عناصر للتنظيم الإرهابي في كركوك. مراسلنا الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
واصل قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي عملياتها في تلال حمرين. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول أن فرقة النشاط الخامسة وأسياد من الحشد الشعبي والعشائري قامت بتنفيذ عملية استباقية في تلال حمرين وفتشت القوة عدد من القرى وتمكنت من تفجير 5 أوكار لداعش ومهالبة 5 عبوات ناسف. إلى ذلك أعلنت القوات الأمنية عن اعتقال عدد من المطلوبين في 4 محافظات. وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب أنه ألقى القبض على عنصر إرهابي في مدينة الموصل. تلاه واجبين آخرين أسرع عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين، 2 منهم في قضاء الفلوجة. وفي محافظة كركوك تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين بينهم عنصر خطير ينتمي لعصابات داعش الوهابية. على صعيد آخر، بث الاتحاد الأوروبي أنفه متدخلا بواحدة من قضايا الشعب العراقي الحساسة وهي عملية إعدام الإرهابيين في العراق، ودعا الاتحاد الأوروبي متجاهلا آلاف الضحايا الذين استشهدوا وحرقوا وقطعت رؤوسهم على أيدي الإرهابيين السعوديين والوهابيين. دعا السلطات العراقية إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام مستقبلية للإرهابيين. وأضاف الاتحاد أنه تم إعدام 21 إرهابيا بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي المعروف بسجن الحوت. وأضاف بيان الاتحاد أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم ومذكرا بمعارضته لاستخدام عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف. وفي ظل أزمة اقتصادية عراقية خانقة يعيش الإرهابيون بسجون تشبه فنادق الدرجة الأولى منذ سنوات دون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. على صعيد ثاني، أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي انتهاء الهدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم التزام واشنطن بشروط المقاومة. واعتبر الشيخ الخزعلي أن العمليات العسكرية للمقاومة ستستأنف لكنها مرتهنة بالأوضاع الراهنة.
نحن مو طلاب حرب وطلاب دماء. إذا كان هناك من يتعهد يتدخل أن يتحقق الهدف سيادة الجو وجدولة الخروج فهذا هادي العامري أخذ هذا الدور في إيصال هذه الرسالة، يتفاوض مع الجانب الأمريكي في وضع جدول زمني محدد لخروج القوات الأمريكية، وهذا الأمر الذي لم يحصل، الشروط لم تتحقق والهدنة انتهت بني. فإحنا نثبت أول مرة ثبت المبدأ وهو الحق الكامل في التصدي العسكري للقوات الأجنبية اللي موجودة. يبقى التنفيذ والتكتيك العلاقة بتطورات وظروف الوضع.
بهذا الموقف الصريح تعرض القوى الجهادية العراقية عن رسالة واضحة للحكومة والبرلمان، وهي أنكم إن تساهلتم بتنفيذ قرار الشعب وسكتتم عن القوات المحتلة فالعراقيون لن يسكتوا. لإذاعة طهران العربية، محمد سعيد.
استعادت جمهورية أذربيجان مدينة أغدام بعد أن تنازل عنها انفصاليو قاراباخ الأرمن بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي أنهى 6 أسابيع من الحرب. ودخلت قوة أذربيجان اليوم هذه المدينة الكائنة الواقعة جنوب غرب العاصمة باكو. وبموجب الاتفاق ستستعيد باكو الأقاليم الأذربيجانية 7 التي كانت تشكل شريطا أمنيا للانفصاليين بينها أغدام والكالباجار ولاشين. قدم وزير الدفاع الأرميني ديفيد تونويان استقالته عقب استعادة أذربيجان منطقة أغدام المتآخمة لناغورني قاراباغ بموجب اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع بين البلدين برعايه روسيه. واعلن الجيش الاذربيجاني دخوله الى منطقه اغدام بعد انسحاب القوات الارمينيه، فيما طالبت فرنسا باشراف دولي لتطبيق وقف اطلاق النار. تفاصيل اوفى في التقرير التالي.
قافلات عسكرية للجيش الأذربيجاني تدخل منطقة أغدام المتخمة لإقليم كاراباغ للمرة الأولى منذ اندلاع المعارك بين أذربيجان وأرمينيا بموجب اتفاق أنهى 6 أسابيع من الحرب الدامية بين البلدين. وأغدام هي أولى 3 مناطق تسلم إلى أذربيجان بعدما سيطرت عليها القوات الأرمنية منذ 30 عاما، والحرب التي جرت في 90 القرن الماضي وخلفت 10,000 القتلى ومئات آلاف النازحين.
استعدنا كامل الأراضي والمناطق التي كانت تحتلها أرمينيا في منطقة أغدام. عملياتنا العسكرية كانت ناجحة وحققنا نصرا عسكريا كبيرا على أرمينيا. الحل السياسي لم يكن ليحرر مناطقنا، ولذلك الحل العسكري كان ضروريا.
وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت في بيان أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من رئيس أذربيجان ورئيس حكومة أرمينيا ورئيس روسيا دخلت وحدات من الجيش الأذربيجاني إلى منطقة أغدام. وفي السياق نفسه تقوم موسكو بنشر نحو 1,000 جندي روسي بالإقليم لحفظ السلام من أجل ضمان احترام وقف إطلاق النار. اتفاق وقف إطلاق النار لقي ترحيبا واسعا من قبل المجتمع الدولي، ومع ذلك دعت فرنسا موسكو إلى إزالة بعض الغموض من النص لا سيما بشأن دور تركيا الداعمة لأذربيجان، مطالبة بإشراف دولي لتطبيق وقف إطلاق النار في إقليم كاراباغ. وعقب اتصاله مع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا قال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أنه ينبغي أن تسمح نهاية القتال باستئناف المفاوضات وضمان عودة 10,000 الذين فروا من منازلهم في الأسابيع القليلة الماضية، إضافة إلى عودة المقاتلين الأجانب خاصة من سوريا. أنقرة بدورها أكدت أن جنودا أتراكا سيشاركون في مراقبة وقف إطلاق النار من مركز تنسيق مشترك مع روسيا في أذربيجان، لكن الرئيس الروسي رفض نشر جنود أتراك في ناغورني كاراباغ.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن طعن الرئيس الحالي دونالد ترامب بنتائج انتخابات 3 نوفمبر تشرين الثاني غير مسؤول بالمرة، وأن رفضه والاعتراف بالهزيمة يبعث برسالة مروعة إزاء وضع أمريكا كدولة. ورفع ترامب طعونا قانونية في ولايات عدة زعما دون دليل أنه الفائز الشرعي بالانتخابات. وقال بايدن عقب اتصال مع حكام الولايات إنه ليس قلقا من أن رفض ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات سيمنع انتقال السلطة، لكنه أضاف أنه يبعث برسالة مروعة إذا وضعنا كدولة. للمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة إليكم التقرير التالي.
نحو 3 أسابيع مضت على انتخابات الرئاسة الأمريكية، وما زال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بالهزيمة لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، ويقول إن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، ورفع طعونا قانونية في ولايات عدة. إدارة ترامب تعرقل أيضا حصول فريق بايدن الانتقالي على التموين والمساحات المكتبية، وتمنع تلقيه إفادات سرية. جو بايدن اتهم ترامب بانعدام المسؤولية لسعيه للبقاء في السلطة.
الأمريكيون يشهدون انعدام مسؤولية غير معقول، والرسائل مروعة تبعث إلى بقية العالم حول طريقة عمل الديمقراطية في بلدنا.
وفي خطوة لتأكيد أنه هو الرئيس المنتخب وأنه يمارس مهامه فعلا، أعلن جو بايدن أنه اختار وزير خزانة ستقبله كافة أطياف الحزب الديمقراطي، وسيعلن عنه قريبا. وفي انتكاسة قضائية لجهود الرئيس دونالد ترامب وحلفائه، فقد خسرت حملة ترامب 3 دعاوى قضائية في إطار مساعيها لمنع جو بايدن من تولي المنصب. ففي جورجيا رفض قاض عينه ترامب طلبا لوقف التصديق على فوز بايدن في الولاية، وذلك بعد أن أثبت فرز الأصوات في الولاية فوز جو بايدن بالاقتراع. وفي بنسلفانيا رفض قاض النظر في دعوى منفصلة رفعتها حملة ترامب لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس قرب فيلادلفيا بسبب مخالفات مزعومة. وفي أريزونا رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز بايدن بالولاية. وعلى المستوى الوطني فقد حصل بايدن على ما يقرب من 80 مليون صوت مقارنة بنحو 74 مليون صوت حصل عليها ترامب. لكن الفوز بمفاتيح البيت الأبيض لا يتم وفق نظام الانتخاب الأكثر المباشر، بل وفق نظام غير مباشر تنتخب فيه كل ولاية مندوبين ينتخبون مجتمعين رئيس الولايات المتحدة.
ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في أمريكا بلغ على مستوى منذ نحو نصف عام، حيث تم رصد أكثر من 1700 حالة جديدة. وأفادت الجامعة المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في أمريكا بأن الحصيلة اليومية بل العامة لضحايا الفيروس فيها بلغت أكثر من ربع مليون حالة، بينما اقترب عدد الإصابات من 11 مليونا ونصف المليون. وتمثل هذه الحصيلة اليومية على معدل للوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد في أمريكا منذ 14 من مايو، بينما تم رصد رقم قياسي أواسط أبريل بأكثر من 2600 وفاة. حول مستجدات فيروس كورونا الذي يسجل أرقاما قياسية في بعض دول العالم، نستمع إلى التقرير التالي.
طفرة وبائية تشهدها مختلف دول العالم وخاصة الولايات المتحدة التي تسجل كل يوم رقما قياسيا جديدا، كان آخره إصابة أكثر من 200 ألف شخص ووفاة أكثر من 2000 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فقط، وكأن الفيروس يحاول حصد أكبر عدد من الضحايا مع اقتراب التوصل إلى لقاحات له. ولذلك دعت السلطات الأمريكيين لعدم السفر بمناسبة عيد الشكر، فيما أغلقت نيويورك مدارسها وفرضت كاليفورنيا حظر تجول ليلي. أما المكسيك فقد تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس فيها عتبة 100,000 حالة وفاة من أصل أكثر من مليون إصابة مؤكدة بكوفيد 19، ما يجعلها رابع أكثر دولة تضررا من الفيروس على صعيد الوفيات بعد أمريكا والبرازيل والهند التي تجاوزت فيها حالات الإصابة 9 ملايين حالة رغم تباطؤ الإصابات عن ذروة سبتمبر. ارتفاع عدد المصابين مستمر أيضا في ألمانيا وأوكرانيا، إلا أن فرنسا تشهد وضعا أحسن حالا بعد أن تراجعت عدد الإصابات اليومية مع استمرار تراجع الضغوط على المنظومة الصحية في البلاد. إحصائيات رفعت حالات الإصابة في العالم لأكثر من 56 مليونا ونصف المليون حالة في أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم.
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أملها في تجديد أمريكا التزامها من أجل النهج التعددي، ولا سيما في مكافحة الوباء والاحترار المناخي بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. وقالت فون دير لاين عاشية قمة لمجموعة العشرين على جميع الدول أن تعمل بشكل أفضل معا لتحسين الأمن الصحي العالمي، لم تشأ الولايات المتحدة حتى الآن الالتزام بهذا الموضوع. إلى العناوين. طهران ترتهن موقفها حيال العودة الاحتمالية لأمريكا إلى الاتفاق النووي بسياسة واشنطن المقبلة والعملية. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن اليمن يواجه الخطر الوشيك لحدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود. على الاتحاد الأوروبي يتعهد باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حقوق الإنسان في البحرين. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة أمريكا والموساد وراء جريمة أحداث 11 من سبتمبر، تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، لم يكد ينقشع غبار انهيار برجي التجارة العالمية في نيويورك أو تلملم المدينة المالية جراحها حتى بدأت التفسيرات والتأويلات لما حدث بخلاف ما روي رسميا عنه، وكثرت النقاشات بين واضعي نظريات المؤامرة ومؤيديهم ممن لا يعترفون بالروايات الرسمية الأمريكية للأحداث التي رأى أصحابها أن هذا ما تريد السلطات الأمريكية أن يعتقده الناس. وغدات الحادث الذي وصفه الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش بالهجمات الإرهابية وتوعد بعقاب منفذيها، أشار موقع انفورميشن تايمز الأمريكي بأصابع الاتهام من اليهود وأعلن مسؤوليتهم عن الحادث. وتحت عنوان 4000 يهودي لم يذهبوا للعمل بمركز التجارة العالمي في 11 من سبتمبر، ذكر الموقع أن العاملين اليهود ببرجي مركز التجارة تلقوا تحذيرات بعدم الذهاب إلى العمل في ذلك اليوم الدامي. وجاء في المقال أن ثمة دليلا على أن الهجمات ليست من فعل متطرفين إسلاميين، إنما من عمل جهاز المخابرات الصهيوني الموساد، لتبدأ مع هذه الرواية حلقات المسلسل الطويل من أعمال الشيطان الصهيو أمريكي. نعم، تعددت الكتابات وتنوعت بشأن الهجمات في الداخل والخارج الأمريكي. أرجعه الكاتب الأمريكي فرانك سبوتينيز إلى أن العالم يعيش في عصر يتسم بالقلق، ومن ثم لا يعرف المرء فيما يثق ويؤمن به، معتبرا أن ما حدث لم يكن سوى عملية أشبه بالسحر لتكون مفتاحا لابتلاع العالم تحت نظرية مكافحة الإرهاب. طيب أعزائي الكرام، والآن دعوني باسمكم أرحب بالأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق في لقاء اليوم. بداية أستاذ محمود الهاشمي، يحييك في لقاء اليوم من برنامج ظل الشيطان. برأيك لماذا تحوم الشبهات حول اليهود، خصوصا أنهم لم يحضروا يوم التفجير إلى البرجين رغم أعدادهم الهائلة، كما أن مصورين يهودا كانوا يتابعون الحدث ببرودة دم؟ ماذا تعني هذه المعطيات؟
تدور شكوك كثيرة الحقيقة حول أحداث سبتمبر، ويكاد يجمع حتى كثير من المفكرين بما في ذلك من الأمريكان أنفسهم بأن حدث 2001 سبتمبر كان حدثا مفتعلا خطط له اليهود من الداخل، وذلك لإثارة الولايات المتحدة ضد العالم، خاصة ضد المسلمين، بدعوى أن من قام بهذه العملية هم مجاميع من دول عربية مسلمة أغلبهم من السعودية وتحت لافتات إسلامية. اليهود أرادوا أن يورطوا الولايات المتحدة في حرب طويلة، وفعلا نجحوا في ذلك بعد أن ذهب ضحايا سبتمبر في داخل البرجين أعداد ليست بالقليلة، أثاروا الرأي العام الأمريكي ضد العالم، فاستطاعوا أن ينقلوا أمريكا إلى جملة من الحروب، واحدة منها إلى أفغانستان والأخرى إلى العراق بدعوى محاربة الإرهاب. وفعلا قامت الولايات المتحدة بإرسال جيوشها إلى أفغانستان وإرسال جيوشها إلى العراق غزو العراق بدعوى محاربة الإرهاب، وبالنتيجة تورطت أمريكا في حرب طويلة فلم تنجح في حربها في أفغانستان ولا في العراق، ولكن اليهود هكذا فعلوا وورطوا أمريكا في هذه الحرب الطويلة، وعدم حضورهم في ذلك اليوم كانوا أشبه بالمتفرجين على المشهد لأنهم يعلمون بالنتائج، ولأنهم هم خططوا. الدليل أنه لم يقتل يهودي واحد في داخل البرجين أثناء الحادث، مما يدل على أن التخطيط كان يهوديا، وأن المنظمات اليهودية الموجودة في داخل الولايات المتحدة وخارجها وكذلك بالتخطيط مع إسرائيل، لأنه الهجوم الأول الذي تم كان باتجاه أفغانستان والعراق وهذه دول إسلامية وقريبة من إسرائيل.
طيب أستاذ محمود الهاشمي، برأيك لماذا أشارت العديد من الكتب والبحوث والدراسات إلى دور أمريكي وصهيوني في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر؟ ما هي صدقية هذه المقولات؟
ما يجعلنا نشكك كثيرا في قضية أحداث سبتمبر أيلول 2001 أن الولايات المتحدة تبعتها بإجراءات سريعة مباشرة، أي أنها سرعان ما اتجهت وبدأت تجري تصعيدا إعلاميا كبيرا على الدول الإسلامية بأنها هي وراء هذه الحادث، ونستطاع أن تستغلها وتقوم بجملة من الإجراءات، وواحد منها هو محاربة الإسلام. خاصة بعد ذلك ظهرت كتب كثيرة وإجراء تصعيد إعلامي لأن المسلمين الإرهابيين دون مسميات أن يكون هذا سعودي أو سعودي، المهم أنها خلقت رأيا عاما اتجاه ذلك، وقد يكون الأمر مخططا له بالتضحية ببرجين مقابل الحصول على أهداف. الحمد لله أن هذه الأهداف أيضا فشلت من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
نعم أستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم، وإن شاء الله ألقاك في لقاءات أخرى بإذن الله.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، ومن تقرير Information Times بدأت هذه النظريات في التمدد مشككة بالرواية الرسمية للأحداث وعدم انسجامها، استنادا إلى ما عده البعض دلائل وبراهين تغاضت عنها سلطات التحقيق الأمريكي، بل ولم تجب عن الأسئلة بشأنها بعد، ومنها تجاهل السلطات بتحذيرات استخباراتية من هجوم مرتقب ضد المصالح الأمريكية، فضلا عن سهولة استهداف المصالح الأمريكية دون إيقافها من قبل قوتها العسكرية الأكبر والأقوى في العالم، فضلا عن أسئلة أخرى تتعلق بعدم وجود آثار لطائرة في موقع الحادث الذي أصاب مبنى وزارة الدفاع البنتاغون، وغيرها من الأسئلة التي ظلت دون جواب. وفي كتاب الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأمريكية الصادر عام 2008 الذي شارك في تأليفه 11 كاتبا، قال محررا الكتاب ديفيد راي غريفن وبيتر ديل سكوت إن باحثين لا ينتمون للتيار السائد توصلوا إلى أدلة تفند الرواية الرسمية بشأن المسؤول النهائي عن تلك الهجمات التي أصبحت بمثابة الأساس المنطقي وراء ما يقال إنها حرب عالمية على الإرهاب استهدفت حتى الآن كل من أفغانستان والعراق، وكانت بمثابة المبرر وراء التدني المسرف في سقف حريات الأمريكي. أعزائي المستمعين، وبحسب الباحثين فإن اكتشاف زيف الرواية الرسمية بشأن الأحداث 11 من سبتمبر يصبح أمرا غاية في الأهمية، مشيرين إلى أن لجنة التحقيقات 11 من سبتمبر لم يكن بين أعضائها أي شخص قادر على تقييم الأدلة عمليا، وأن أحدا لم يرى حطام الطائرة التي قيل إنها ضربت مقر وزارة الدفاع، ولا الدمار الذي يتوقع أن يحدثه هجوم جوي. ورأى ديل سكوت، وهو دبلوماسي سابق وأستاذ جامعي، أن الشعب الأمريكي وقع ضحية التضليل، في حين ناقش غريفن الروايات المتناقضة كما وردت في الرواية الرسمية، قائلا أن سلوك الجيش الأمريكي يوم 11 من سبتمبر يشير إلى تورط قادتنا العسكريين في الهجمات، مضيفا أن انهيار برجي مركز التجارة والبناية رقم 7 كان مثالا على عملية هدم بالتفجير المتحكم به، تمت بزرع متفجرات في جميع أرجاء المبنى. وفي الكتاب ذاته قال مورغان رينولدز، وهو أستاذ بجامعة تكساس وعضو سابق بإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، إن أحداث سبتمبر أيلول كانت عملية زائفة وكذوبة كبيرة لها علاقة بمشروع الحكومة الأمريكية للهيمنة على العالم، وهو الأمر الذي تحدث عنه أيضا أستاذ القانون ريتشارد فولك رئيس مؤسسة سلام العصر النووي، بقوله إن إدارة بوش يحتمل أن تكون إما سمحت بحدوث هجمات 11 من سبتمبر وإما تآمرت لتنفيذها لتسهيل ذلك المشروع. وأضاف فولك أن هناك خوفا من مناقشة حقيقة ما حدث ذلك اليوم حتى لا تكتشف أسرار يصفها بالسوداء، وهو ما استنكرته السلطات الأمريكية معتبرة إياها بدعة ولا أساس لها من الصحة. في الاتجاه ذاته جاء تفسير الكاتب الألماني أندرياس فون بولوف في كتابه CIA والحادي عشر من سبتمبر والإرهاب العالمي، مفندا الخصائص الفنية الصلبة لبرجي التجارة العالمية وأسلوب بنائهما الفولاذي المعد لأن يكون مضادا للحريق. مستمعين الأفاضل، وبحسب الكاتب فإن انهيار البرجين لم يكن متوقعا بالصورة التي رويت من السلطات الرسمية الأمريكية، قائلا لم يعر أحد في أوروبا أي انتباه إلى النيران التي انتقلت من الأبراج المحروقة المهدمة إلى البناء المجاور التي لم تكن بذلك الارتفاع، لكنها كانت تمتلك مواصفات فنية شبيهة بناطحات السحاب، فكيف وصلت النيران إلى المبنى رقم 7 بعد سقوط البرج الشمالي ليسقط هو الآخر في الساعة 5:30؟ أما المبنيان الرابع والخامس فاستمرت فيهما النيران ساعات طويلة، لكن هياكلهما الفولاذية تمكنت من الصمود. وتحدث الكاتب عن مبيعات لأسهم شركات الطائرات قبل الحادث بيوم والتأمين على البرجين قبل أسبوعين فقط واختفاء الصندوق الأسود للطائرات، مؤكدا أنه واثق من أن الرئيس بوش كان على علم مسبق بالهجمات وضحى 3,000 قتيل في نيويورك وواشنطن لحصول إدارته على تبريرات للقيام بعمليات عسكرية واسعة تخدم مصالح الولايات المتحدة السياسية والأمنية والاقتصادية. نعم أعزائي الكرام، كما تحدث فون بولوف في كتابه عن دور واسع للاستخبارات الصهيونية الموساد، قائلا لقد انتشرت الإشاعات بسرعة بأن الصهاينة الذين يعملون أو يزورون مركز التجارة العالمية حصلوا مسبقا على تحذير بألا يقربوا المكان يوم 11 من سبتمبر، ولعل هذا يفسر عدم وجود أي صهيوني واحد بين الضحايا، على الرغم من أن عدد العاملين في مركز التجارة العالمية كان 45,000، وهو الأمر الذي نفاه كيان الاحتلال لاحقا. وبحسب فون بولوف فإن للسي آي آي والموساد سجلا حافلا في التخطيط لتفجيرات هدفها تأليب الرأي العام الغربي على العرب، وهذا ما وثقه عميلان صهيونيان سابقان هما فيكتور أوستروفسكي وآري بن ماناش. ويجري عادة استخدام وسطاء للقيام بهذه العمليات قائلا إنه بعد 5 أيام من الحادث اعتقل 5 من الكيان الاحتلالي في نيو جيرسي القريبة من نيويورك، راقبوا من على سطح مستودع حصول الهجوم وصوروه وكانوا كما ذكر بعض المرة فرحين. وأكدت امرأة عدم ظهور الدهشة عليهم أو الحزن، وبعد ساعات أفرج عنهم، مما يعني أن ظل أمريكا الشيطاني هو من يقف وراء ارتكاب هذه الجريمة لتكون مبررا للعبث بمصير العالم، وهذا ما حدث ويحدث الآن. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل الآن في لقاء اليوم من ظل الشيطان الدكتور نسيب حطيت، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بداية دكتور نسيب حطيت، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. برأيك اتهامات عديدة لدور حكومي أمريكي يسعى إلى استغلال هذه التفجيرات لتفعيل حروبه وغزواته لدول العالم، تفضل.
بطبيعة الحال أولا هناك شك في مسألة تفجيرات أيلول ومن دبرها ومن سهل لها والظروف الغامضة التي جرت فيها وما أعقبها من استناد أمريكا لهذه التفجيرات وإعطاء نفسها الأسباب والمبررة لغزوها لكل دول العالم التي رأت في غزوها مصلحة لها، إما لتحقيق مصالح أمنية واقتصادية وإما لطرد أو حصار القوى التي تقف ضد المشروع الأمريكي. وبالتالي تتجه الأمور، هل أن هذه الأحداث كانت مفتعلة لتبرير التوحش الأمريكي والسيطرة الأمريكية على العالم ومحاولة اختراع عدو وهمي سمي الجماعات التكفيرية بأسمائها المتعددة، القاعدة والنصرة وداعش وغيرها، بحيث أنها كانت ككلاب الصيد التي يرسلها الأمريكي لإلقاء القبض على الطريدة. وبالتالي هذه الأحداث بعد مضي حوالي 2 عليها لا زالت تستثمرها أمريكا بشكل سيء على الصعيد العالمي.
طيب دكتور، يعني من خلال ما أشرتم الآن حول الظروف الغامضة في مجريات الحادث، السؤال القانوني أسأل عن المستفيد، تعرف من الجاني؟ لو سألنا عن المستفيد من هذه الأحداث برأيكم من يكون؟
بطبيعة الحال المستفيد الأول والأول والأول والثاني والثالث هو أمريكا، لأن من اتهمته أمريكا أصلا بأن كل المنفذين هم من الجنسية السعودية لكنها لم تعاقب السعودية، عاقبت الآخرين الذين هم ضحايا الجماعات التكفيرية والوهابية التكفيرية في العالم. وبالتالي حتى اللحظة كانت كل هذه الأحداث يقع مردودها ومحصولها في الخزانة الأمريكية على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي. وبالتالي يمكن اتهام أمريكا بأنها افتعلت هذه الأمور عبر جماعاتها التكفيرية ضمن خطة مخابراتية محبكة وذكية ولا زالت تربح فيها حتى اللحظة، ويمكن أن تبقى تربح فيها. بالمقابل الإرهابي الأمريكي المتمثل بالرئيس ترامب الذي صرح يوم أمس بأنه كان يناقش مسألة تصفية الرئيس الأسد خارج الإطار القانوني والأخلاقي، كما قرر تصفية أيضا واغتيال الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. وبالتالي الإرهاب الأمريكي الواضح والذي اعترف به ترامب لا يحاسبه عليه أحد، وإنما التوحش الأمريكي والبلطجة الأمريكية تحاسب أطرافا مثل إيران وحركات المقاومة على شيء لم تفعله، بينما الذي فعل وحرض وهو الوهابية لم تحاسبها أمريكا ولا زالت حليفة.
طيب دكتور، سؤال أخير، برأيك ما هي حقيقة أحداث 11 سبتمبر، ولماذا تحولت إلى سيف على رؤوس الجميع ليفرخ الإرهاب بعده بشكل غريب وكبير وخطير؟
لسببين: أولا قدرة أمريكا الإعلامية والسياسية وسيطرتها على كل مفاصل المؤسسات الدولية ومراكز الإعلام الدولي، ومن جهة أخرى يقابلها تشتت الجبهة المقاومة للمشروع الأمريكي وفي بعض المرات ضعفها وقصورها أو تقصيرها، وبالتالي هذا الأمر يتحمله اثنان: الجهة المقاومة للمشروع الأمريكي لا زالت في إطار الدفاع عن النفس، لم تتركها أمريكا تلتقط أنفاسها تاريخيا، والأمر الآخر قدرة أمريكا وغياب الأقطاب المتعددة. ولو أننا نشهد إرهاصات بنشوء عالم متعدد الأقطاب بعد الدخول الروسي إلى سوريا وبعد الانتشار الاقتصادي الصيني، إن لم يكن هناك توازن على مستوى القوى الدولية ستبقى أمريكا تستبيح الساحة الدولية، ولو أن محور المقاومة وكياناتها على مستوى الدول أو على مستوى حركات المقاومة استطاع عرقلت هذا المشروع أو على الأقل إطلاق الأمريكيين الذين يتصرفون بانفعال وتوحش ضد هذا المحور.
نعم أعزائي الكرام، باسمكم أشكر الدكتور نسيب حطيط على هذه المشاركة، وأتمنى إن شاء الله ألقاك في لقاءات أخرى وحتى الملتقى. أعزائي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا للختام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لآلئ ودرر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من روائع كلام الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حسد الصديق من سقم المودة. إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة، فإن الصديق حقا من يجري مجرى نفسك، والإنسان لم يحسد نفسه. وقيل لحكيم: ما الصديق؟ فقال: إنسان، هو أنت إلا أنه غيرك. ومن أدعية الحكماء: اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال آخر: احذر مودة ماذق شاب المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال الإمام عليه السلام أيضا في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. ومعنى هذا الحديث أنه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه. وقديما قيل: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقال الشاعر في هذا المعنى: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه إلا بتجريبي. وقالوا للرجل المجرب يمدحونه: قد آل وائل عليه. وقال الشاعر يمدح: ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا. والقحم الشيخ الهرم، وضرع الجسم الضعيف.